بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا نجلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي، أنا عمري 73 سنة.
نعم.
أنا في أوقات بجمع بكون تعبانة كثير، وأنا يعني عاجزة بكون تعبانة كثير، بجمع المغرب مع العشاء، العشاء مع المغرب. وأوقات يعني شلون بدي أقول الذكر؟ أوقات بقول يعني بصلي المغرب وبقول ذكر المغرب، وبعدين بصلي العشاء وبقول ذكر العشاء. أوقات لا بجمع بصلي المغرب بصلي العشاء، بعدين برجع بصلي بقول ذكر المغرب وذكر العشاء. إيه يعني شلون بدي أنا هيك؟ مضبوط
إن شاء الله يا نجلاء.
إيه، والشغلة الثانية أنا كتير يعني كتير بنسى، كتير كتير بكون عم بصلي يعني بنسى كتير كتير وبخربط، وكل ما بدي أخربط بدي يعني أساوي شيء اسمه هذا التهجد.
إيه يعني إيه. تنسين في قيام الليل ها؟
بس ما يعني سجد السهو، العفو سجد السهو.
إيه
إيه
طيب.
إيه ماشي دكتور، شكرا
كثير. أهلا وسهلا يا نجلة، أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع لي صوتك يا محمد شوي لو سمحت. تفضل.
السؤال الأول، سمعت من أحد المشايخ أن ما يجوز أصلي أمامي شخص يعني يكون مقابلني.
ما يجوز تصلي؟
ويكون أمامي شخص مقابلني بوجهه يعني.
نعم.
لأنه كأنه في يوم أنا في الطيارة كان صلاة الفجر، الطيارة ضيقة، واضطريت إني أصلي وكان أمامي واحد جالس في الكرسي من قريب مني، فهل علي شيء؟
طيب يا محمد.
السؤال الثاني، بالنسبة جمعة مباركة أنا ما أقولها، لكن إلى أربع أقول عليك شيء من هذا القبيل.
محمد يقطع الاتصال لو سمحت، أعد السؤال الثاني.
قول جمعة مباركة.
أيوة.
أنا ما أقول على أحد، لكن إذا حد قال لي أرد عليه أقول له علينا وعليك وبارك الله فيك وشيء من هذا عادي
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل أخذ القيلولة سنة؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة لحوش المسجد.
أي.
هل لها أحكام المسجد من ناحية تحية المسجد أو الاعتكاف أو البيع والشراء؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، أثر أنا أظن على ابن عمر مثلا أن رجل جنبه خدرت قدمه، قال لي أذكر أحد الناس، أحد الناس يريد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عن ذلك، هل صحيح؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا. أم إبراهيم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يسمع ذكرك.
تفضل.
سؤال أول، بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل تصلي صلاة الاستخارة إذا كان متردد أو حتى إذا كان عازم على الأمر؟
شاء.
وهل تشرع صلاة الاستخارة في حال عند عمل طاعة مثل الحج أو عمرة؟
إن شاء الله.
ثاني شيخ، بالنسبة لإجابة المظلوم استجابة، هل شمل أي دعاء إليه؟ يعني مثلا حتى حال نفسه أو بحسب دعاء على الظالم؟
كيف؟
دعاء المظلوم استجاب، هل يشمل أي دعاء إليه؟ مثلا لو دعاء لنفسه أو دعاء على الظالم بس؟
إن شاء الله.
أستاذ الشيخ، بالنسبة إذا شخص يقوم الليل نص ساعة أو 40 دقيقة، هل أفضل يصلي يقرأ صور قصيرة وركعات أكثر أو صور طويلة وركعات أقل؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. طيب أرجع إلى أسئلة. الأخت نجلاء من ألمانيا بارك الله فيها تسأل تقول بأن عمرها 73 سنة تقول أجمع أحيانا بين المغرب والعشاء أحيانا أجيب أذكار المغرب وأجيب أذكار العشاء وأحيانا لا ما أجيب أذكار المغرب وما أجيب أذكار أو أجيبها بعد صلاة العشاء. أختي نجلاء بارك الله فيك وبارك الله في عمرك وأسأل الله تعالى أن يمد في عمرك على طاعته. الأمر الآخر إذا كنت محتاجة إلى الجمع بسبب حالتك الصحية والمرضية كما ذكرت فلا بأس تجمعين بين المغرب والعشاء، فإذا زالت الحاجة تصلين كل صلاة في وقتها. بالنسبة لك أخت الفاضلة تأتين بأذكار المغرب بعد صلاة المغرب ثم تصلين العشاء، إلا إذا كنت مضطرة أو أن الانتظار هذا يؤثر على الناحية الصحية فتصلين تجمعين وبعدين تذكرين الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء. والأمر في هذا واسع لأن الأذكار التي بعد الصلوات هذه سنة أخت الفاضلة، سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة. فإذا أحببت إذا كنت كان عندك وقت لما تصلين المغرب تجيبين الأذكار وتصلين العشاء وتجيبين الأذكار طيب تقولي لا صعب علي صلي المغرب ثم اجمع العشاء وبعد ذلك تأتين بالأذكار وأنت على سريرك مثلا أو على فراشك. بارك الله فيك. نجلاء من ألمانيا بارك الله فيها تقول أنا لما أقوم الليل أتهجد، تقول أنسى كثير وأخربط كثير، كيف أسجد للسهو؟ متى أسجد للسهو؟ نجلاء بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا صلى عليه أن يستقبل صلاته وأن يحرص على أن يضبط الركعات وأن يعني ينتبه إلى حالته في الصلاة ويجتهد في ذلك يعني. وإذا قدر الله ونسي وخربط وما عرف ماذا يفعل يبني على الأقل ويأتي ببقية الصلاة ويسجد للسهو قبل السلام. فأنت مثلا قمت الليل صليت ركعتين تمام، بعدين لما قمت تصلي ركعتين فالركعة اللي قمت لها ما تدرين هذه الأولى ولا الثانية، حاولت تتذكرين ما وصلت إلى يعني نتيجة، تجعلينها الأولى، هذه تعتبرينها الأولى ثم تكملين تجيبي ركعة ثانية وتسجدين قبل السلام. بارك الله فيك. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يقول سمعت أحد المشايخ يقول بأنه ما يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه شخص يعني إلى وجه شخص مثلا، يقول أنا صليت في الطائرة وأمامي شخص. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لترتيب هذه المسألة من حيث اتخاذ الرجل سترة له جائز ولله الحمد، نص على هذا العلماء. فإذا دخلت المسجد مثلا ولم تجد سترة لا سارية ولا جدار كان ممتلئا وأمامك رجل جاز لك أن تتخذه سترة بمعنى تصلي إليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة إلى شخص وهذا الشخص مثلا لم تتخذ سترة وإنما صليت إليه وجهة وجهه إليك، نص العلماء على كراهية ذلك وليس على تحريمه، قالوا يكره ذلك. وذكروا أن السبب يعود إلى أمرين، الأمر الأول يعني حتى لا يكون ذريعة للصلاة إليه، والأمر الثاني حتى لا يشغل المصلي. أما الذريعة إليه فكون الشخص يصلي إلى وجه شخص فإن هذا مما حسمته الشريعة وقد ورد في السنن وإن كان بإسناد ضعيف، إلا أن العلماء يرون العمل به أن الإنسان إذا صلى إلى شخص لا يصمد إليه وإنما يجعله عن يمينه وعن يساره. كذلك بالنسبة للصلاة إلى الآدم إذا كان وجهه إلى جهة المصلي يكره له أن يصلي إلى هذا الرجل الذي يعني استقبله بوجهه. والثاني أن العلة الثانية وهي الإشغال، فإن الإنسان إذا صلى إلى رجل ووجه الرجل إليه فإن هذا سيشغله وربما لبس عليه صلاته أو مثلا يعني دفعه إلى بعض التصرفات، ولذلك هذا فيه إشغال للمصلي، والمصلي مأمور بأن يسكن في صلاته وأن يخشع فيها وأن يطمئن في أركان الصلاة وهذا يتنافى مع الأمر. تبقى المسألة الضرورة، إذا لم يجد إنسان مثل حالتك في الطائرة، ما وجدت إلا هذا المكان وأمامك شخص، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يسأل يقول يعني لو قال لي شخص جمعة مباركة يقول وأنا أعتقد بأن هذه ما 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 يعني ما ورد فيها شيء لكن أرد عليه، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقول جمعة مباركة من أهل العلم من رخص فيها وقال يعني هذا خبر بمعنى الدعاء، يقول جمعة مباركة يعني أسأل الله تعالى أن يبارك لك في هذه الجمعة، ويعني تساهل فيها وقال هذا لا حرج فيه، ومن أهل العلم من منع ذلك قال لأنه هذه في حكم التهنئة وتوظيف التهنئة في مثل هذا اليوم يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشرع أنه كان يقول لأصحابه جمعة مباركة، مع أنه شرع الصلاة عليه وقراءة سورة الكهف والتبكير إلى يوم الجمعة والاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب والمبادرة إلى الذهاب إلى الجمعة ماشيا وتحريض الناس على ساعة بعد ساعة يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله دعاءه اللي ثبت. قالوا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول جمعة مبارك، ولم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعني يباركون ويهنئون في يوم الجمعة، ولذلك يعني المسألة مثل ما ذكرتك ليس فيها جزم بأحد القولين، وكونك أنت حاب ترد عليه طيب أنك تعلمه أن يصحح العبارة، يعني مثلا قل له لو قلت أسأل الله تعالى أن يبارك لك في هذا اليوم، أسأل الله تعالى أن يبارك لك في يوم الجمعة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك للعمل الصالح، علمه، علموا الناس السنة، علموا الناس المفردات الشرعية بدل ما يخترعوا بعض الأشياء ويوظفونها وربما استحسنوا ما هو أشد من ذلك. فلذلك يعني القول الراجح بأنك إذا أردت أن ترد عليه أن تعلمه، تقول له قل هكذا، قل ادعو، قل اللهم من يسألك أو أسأل الله تعالى لك المباركة في هذا اليوم، صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياك للعمل الصالح في هذا اليوم. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يسأل عن القيلولة يقول هل هي سنة؟ أخي الفاضل بالنسبة للقيلولة وهي النومة التي قبل صلاة الظهر، هذه هي القيلولة، النومة التي قبل صلاة الظهر كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، والمعنى بأن الإنسان يأخذ حظه من النوم قبل صلاة الظهر، وذلك لأن هذه النومة أولا جاءت في وقت مناسب بالنسبة للناس قديما طبعا وليس حديثا، وهي تنشط الإنسان على بقية اليوم وتساعده على أن ينام مبكرا. واختلف العلماء في هذه القيلولة هل هي سنة عادية أو سنة شرعية، الذي يظهر يا أخي الفاضل أنها سنة شرعية لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، والأمر مصروف إلى الإرشاد، مصروف إلى السنية، وعفوا مصروف إلى السنية، قيلوا فإن الشياطين لا تقي. لكن إذا كان الإنسان مشغولا مثلا وليس عنده وقت للقيلولة فلا شيء عليه، خاصة في زماننا ووقتنا حيث إن حياة الناس تنظمت، أصبحت هناك وظائف يذهب الناس في الصباح ويعودون بعد الظهر أو بعد العصر أو قبل العصر، فلا يكون هناك مجال للقيلولة، ولذلك لا على الإنسان شيء إذا هو لم يقيل. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يسأل عن حوش المسجد، يقول هل يأخذ حكم المسجد مثلا من التحية والبيع والشراء؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسجد ضبطه العلماء هو المكان الموقوف لله عز وجل والمحاط بسياج أو بحائط أو ب يعني شيء مما يدور دائر هذا المكان، ولذلك المسجد هو المكان المحاط بهذا الجدار. وبالنسبة لأحكام الحوش التي ذكرت الذي سألت عنه، نعم تأخذ أحكام المسجد، ولذلك الإنسان بمجرد أن يدخل المسجد من باب الحوش فإنه قد دخل المسجد، قد دخل المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن هو لا يريد الدخول داخلا. وكذلك البيع والشراء مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه الصحابة الكرام، والمساجد لم تبنى للبيع والشراء ولا لهوشات الأسواق، وإنما يخرج من أراد البيع والشراء خارج المسجد، فيجوز البيع خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا، لأن المساجد هذه لم تبنى إلا لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. محمد من ماليزيا يسأل عن أثر، يقول عن بعض الصحابة، يقول أنه قال لأحد من كان يجلس بجواره: إذا خدرت قدمك فاذكر من تحب من الناس يذهب الخدر، خدر الرجل. محمد بارك الله فيك، المجزوم به أن هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح أن من خدرت رجله يذكر محبوبا إليه، لا يصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من طنت أذنه، إذا طنت الأذن يصلي على النبي مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا كله لا يصح فيه شيء، لا يصح في هذا شيء. أما الأثر الذي ذكرت فأنا لم أقف عليه، لم أقف عليه، وعلى فرض صحته وأنا لم أقف عليه، فإن هذا لا يتفق مع النصوص الشرعية، لأن مثل هذا الأمر ما يقال من قبيل يعني الاجتهاد، يعني لابد أن يكون هناك دليل، لأن هذا الخدر بذكر شيء وهذا أمر من وراء الأسباب العادية ما يمكن أن يقال بمثل هذا الأمر. ولذلك خدر الرجل أمر طبيعي، سببه يعني عوارض صحية أو إطالة الجلوس مثلا على القدم واحتباس الدم مثلا عن العروق، شيء طبيعي. فلذلك الذي يظهر يا محمد بارك الله فيك أن هذا لا يتفق مع القواعد الشرعية وليس له أصل، لا يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حدود علمي واطلاعي، أنه هذا لم يثبت عن الصحابة. لكن الأثر اللي ذكرت إن صح فإنه لا يتفق مع الأصول الشرعية التي ذكرت والقواعد المرعية في مثل هذه الأشياء، لأن قول أذكر من تحب يذهب الخدر هذا من وراء الأسباب ما له علاقة، مثل ما يروج أنه إذا طنت الأذن صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، ما ثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل وبلغنا وإياكم رمضان على خير إن شاء الله يا رب.
اللهم آمين.
أنا سألت قبل كده الأربع ركعات اللي قبل الظهر.
نعم.
سألتك صح؟ قبل الظهر. هل هذه الأربع ركعات اللي نصليها قبل الظهر بعد السنة القبلية اللي في الظهر، أو نصلي السنة وبعدين نصلي الأربع ركعات هذه؟
إن شاء الله.
وبالنسبة بعد العشاء كمان الأربع ركعات اللي بعد العشاء اللي تعاد قيام الليل، يعني هذه كمان بعد السنة، يعني نصلي صلاة العشاء ونصلي السنة وبعدين نصليها، أم نصليها بعد صلاة العشاء مباشرة؟
إن شاء الله.
طب السؤال الثاني لو سمحت، يعني إنسان مثلا يعني ربنا أعطاه يعني ولد ويبغى يسوي له عقيقة، لكن تعرف دحين الأجواء يعني إجازة ضيقة وما صارت لزوجته إلا 3-4 أيام، هل يصير يسوي العقيقة في هذه الأربع أيام؟ لأن هو في بلد وزوجته في بلد،
يعني بعد 3 أيام من الولادة يعني.
أيوة يعني وضعت هي عند أهلها في بلد تاني وهو في بلد تاني، يبغى يسوي العقيقة قبل ما يسافر يرجع بلده، يعني يكون دوبلها 3-4 أيام، يصير العقيقة؟
إن شاء الله يعافيك.
شكرا، جزاك الله خير.
الله يحفظكم. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخي؟
أهلا وسهلا.
يا أخي في ما يخص زكاة الأموال.
أي.
وش ممكن يعني تعطى لرجال النظافة؟ يعني اللي يجمعوا القمامة.
طيب.
سؤال ثاني من فضلك. سوف أتكلم معك الحاجة صلاة الرباعية.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا نمسى عليه ورب نبقى نلبس على طهرة ونبقى مدة 24 ساعة.
نعم.
أيوه بالأمس نسيت بس نمسى على الجورب.
نعم.
صليت صلاة الرباعية كيسيت الركعة الثانية اتذكرت يا سمعت الصلاة وعود توديت وعودتها.
كملت الصلاة؟ كملت الصلاة ها؟
كملت الصلاة وعود توديت وعودتها.
نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله. أنت أم من أنت؟
وعندي طالب يا سلم لي لأمك أنا الحب العلماء.
إيه إن شاء الله إن شاء الله أبلغ سلامك للوالدة إن شاء الله. أنت أم من؟
أنت... أنا عندي خمسة الأولاد
ما شاء
الله وفيهم دكتور وفيهم المهندس وما عندي سالم.
وسفيان منهم سفيان؟
لا سفيان زوجي.
ها ما شاء الله ون...
سفيان زوجي.
أنت أم من أنت؟ أم من؟
أنا أم أحمد.
أم أحمد.
وأم حمزة. وأم كامل وأم محمد.
ما شاء الله أسأل الله تعالى.
وأم فاطمة الزهراء.
ما شاء الله ما شاء الله أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك وفي عملك وفي زوجك وفي أولادك.
يعطيني إن شاء الله يا رب إن شاء
الله
ربي يحفظك.
الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا أم أحمد. مع السلامة. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
الأول بالنسبة للنظر للحرام ما هي عقوبته وهل هي من الكبائر؟ وأريدك توجيه والنصيحة يعني من ينظرون إلى الحرام.
طيب.
السؤال الثاني ما حكم قول يحلها ألف حلال؟
طيب.
السؤال الثالث بعض المذاهب من غير أهل السنة يعني يظهرون حبهم للحسن والحسين ويذكرون قصصهم ومواعظهم في مجالسهم وما آتمهم ويبكون على ما صار إليهم وأساتهم، فهل أهل السنة والجماعة عندهم هذا الحب للحسن والحسين كما عند غيرهم؟
طيب.
السؤال الرابع بالنسبة من لم يزر قبر والديه هل يعتبر عاقا؟
طيب يا علي
مشكور بارك الله فيك.
حياك الله. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصلاة الاستخارة يعني هل تكون إذا كان الإنسان مقبل على الشيء أو إذا كان مترددا، وهل تشرع مثلا في عبادة مثل الحج والعمرة؟ أختي أم إبراهيم من عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الاستخارة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم يشرع له أن يكثر من الاستخارة، فلقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس استخارة لله تعالى، وأحوالهم تدور ما بين الاستشارة والاستخارة. أما الاستشارة فيستشيرون النبي عليه الصلاة والسلام ويستشير بعضهم بعضا، ولذلك الله جل وعلا قال وشاورهم في الأمر، وقرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، وهذه قراءة تفسيرية. ويقول أحد الصحابة ما كان أحد لم يكن أحد أكثر استشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن جبريل ينزل عليه بالوحي. وأما الاستخارة فهي طلب خير الأمرين من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة بالنسبة للاستخارة لا تصلح في العبادات المفروضة ولا في الطاعات المفروضة، فلا يستخير الإنسان في الحج أو في العمرة مثلا أو يستخير في الزكاة أو في صوم رمضان أو في الصلوات الخمس، ما يستخير، وإنما يستخير في الوسائل التي يعني التي بها يصل إلى الطاعة والعبادة. فرجل يريد الحج والعمرة مثلا يستخير الله مع هذه الحملة ولا مع هذه الحملة، هذا مشروع. يستخير الله عز وجل يروح في السيارة ولا في الطيارة، مشروع. أما أصل العبادة فلا، أصل العبادة فلا. المسألة الأخرى بالنسبة للاستخارة، لا يلزم أن يكون الإنسان مترددا بين أمرين، لكن من جملة ما يستخير فيه ما كان مترددا فيه، ما كان مترددا فيه. فمن هم بالأمر، من هم بالأمر فليركع ركعة من دون ركعة من دون الفريضة. ولذلك إذا هم الإنسان بدخول الجامعة يستخير الله عز وجل في الكلية التي اتجه إليها. إذا همت المرأة في الزواج مثلا بقبول الزوج تستخير الله عز وجل فيه. وإذا هم الإنسان بالسفر يستخير الله عز وجل في هذا السفر. وإذا تردد بين أمرين مثلا يستخير الله عز وجل ويقبل على ما غلب عنده أنه ذاهب إليه، أنه ذاهب إليه. مسألة أخرى، الاستخارة لا ينتظر الإنسان فيها رؤية منامية أو انشراح صدري مثلا أو أمور يعني يشاهدها أو يلمسها أو يشعر بها في أحد الحواس الخمس، هذا غير صحيح. ولذلك بعض الناس يستخير وينام يقول بشوف، قد يأتيه الشيطان فيدله على ما فيه غير الصلاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر، أنت أيها الإنسان ناوي تتزوج فلانة، ناوي تخطبها، قبل ما تذهب صلي ركعتين واستخر واذهب مباشر. أنت رايح الوظيفة صلي استخارة وروح قدم أوراقك. أنت ناوي تدخل كلية في الجامعة صلي استخارة وروح. فإن تيسر فالحمد لله، ولم يتيسر فقدر الله. هذا باختصار فيما يتعلق ببعض أحكام الاستخارة. أم إبراهيم من عمان تسأل تقول بالنسبة لدعوة المظلوم، هل هي مستجابة على العموم حال ظلمه أو في دعائه على الظالم؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر من دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم ويقول فبعزتي وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدلت الأحاديث في مجموعها على أن المظلوم إذا دعا على ظالمه استجاب الله دعاءه، إذا دعا على ظالمه استجاب الله دعاءه. هذا الذي يظهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب. أما إذا دعا أدعي على غير من ظلمه فإنها تدخل تحت القاعدة العامة في مسألة إجابة الدعاء. إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع فإن الله تعالى يستجيب له إما حالا أو مآلا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ما دعا، وإما أن يدخر له يوم القيامة، يدخر له يوم القيامة. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن حالة المظلوم التي يعيشها ويمر بها حالة انكسار وحالة ضعف وحالة فيها من الآلام والأحزان الشيء الذي ينظر الله جل وعلا إليه نظر عطف ورحمة فيستجيب له جميع دعائه، الذي يظهر لي أنه الأول، وهو أن الدعاء على من ظلمه. أما بقية الأدعية فعلى القاعدة العامة، سواء دعا في حال كونه مظلوما أو في الأحوال الطبيعية العادية. أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني بأن تقوم تقريبا 45 دقيقة في الليل، تقول هل الأفضل أنني أطيل القراءة مع تقليل الركعات أو أنني أقلل القراءة مع إطالة عدد الركعات؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل ينظر فيه إلى مصلحة القلب من حيث طول القراءة أو كثرة عدد الركعات. فالسؤال لك أنت، ما الذي تشعرين أنه أنفع وأصلح لقلبك؟ هل إطالة القراءة؟ فإذا قلت نعم أنا إذا أطلت القراءة شعرت بخشوع، شعرت بانشراح صدر، شعرت بسكينة، أخرج من الصلاة وأنا يعني شعرت براحة عظيمة افعلي هذا، أطيل القراءة. تقولي لا الحمد لله أنا أشعر بأن عدد الركعات كلما أكثرت من ركعات كلما ارتد على قلبي وروحي بالطمأنينة والسكينة، افعلي هذا بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تسأل تقول بالنسبة للركعات الأربع قبل الظهر والركعات الأربع التي بعد العشاء، تقول هل تدخل فيها السنة الراتبة؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وجاء في الحديث الذي عند مسلم أن من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ذكر الأربع، والذي يظهر أن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأربع التي قبل الظهر هي هذه، هي السنن الراتبة القبلية. أما التي بعد الظهر فركعتان، لكن الأربع هي غير ركعتين، غير ركعتي السنة الراتبة البعدية، فتأتين بأربع ركعات قبل الظهر وأربع وست ركعات بعد الظهر على أحد الأقوال، لأن بعض أهل العلم قال السنة الراتبة لا تدخل في هذا، السنة الراتبة البعدية لا تدخل فيها، وهذا ينسحب أيضا على صلاة العشاء، فتأتينا بالسنة الراتبة البعدية ثم تأتينا بأربع ركعات، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أربع ركعات من أول الليل، ذكر العلماء بأن هذا من قيام الليل، ولذلك تأتينا بهذه بعد السنة الراتبة إن أردت. والمسألة الحمد لله هي على السنية والاستحباب وليست على الفرض والحتم والإيجاب. عفيفة تقول يعني شخص رزقه الله بمولود يعني ماله تقريبا إلا 3 أيام، الحرمة في بلده في بلده، حاب أنه يذبح عقيقة، ممكن في هذا اليوم؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي العقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده، والسنة أن تذبح في اليوم السابع لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما ذكر أحكام المولود قال تذبح عنه يوم سابعه، يقول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وهذا من أفضل الأوقات، فإن لم يستطع ذبحها في اليوم 14 فإن لم يستطع ذبحها في اليوم 21 ثم تبقى السنة إلى البلوغ، لكن يفوت عليه وقت الأفضلية. أما ذبحها قبل ذلك فهذا مما نص العلماء على أنه ليس بالأكمل والأفضل، لكن لو حصل وذبحها لا حرج في ذلك، هو ذبح العقيق ولو بعد يوم من الولادة، لكن السنة أن تذبح يوم السابع، لأن العلماء نصوا على أن الطفل إذا عاش يعني بعد اليوم السابع، إذا بقي اليوم السابع فترجى له الحياة، ترجى له الحياة، هكذا نص العلماء يقولون ينتظر إلى اليوم السابع، فإن بقي صحيحا سليما رجيت له الحياة، فلذلك لا يستعجل الإنسان في ماذا؟ في العقيقة قبل اليوم السابع. سفيان من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للزكاة ممكن نعطيها لعمال النظافة الذين يجمعون القمامة؟ سفيان بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فالله جل وعلا أمرنا بإخراج الزكاة إلى هؤلاء الأصناف الذين جاء ذكرهم في هذه الآية الكريمة، ولم يذكر لنا وظائفهم ولا حرفهم ولا مهنهم ولا مثلا أجناسهم، ما ذكر هذا وإنما ذكر الأوصاف، فإذا كان عامل النظافة الذي يحمل القمامة فقيرا أو مسكينا أو غارما يعطى من الزكاة، وهذا هو الغالب، ولذلك من يحمل القمامة في الغالب أنهم من الفقراء أو من المساكين أو من المساك، وقد يكون غارما، ولذلك يعني تحرص على سؤالهم مثلا هل هم فقراء أو مساكين، لا حرج في ذلك ولا ضير، وتعطيهم من زكاة مالك بارك الله فيك. أم أحمد زوجة الأخ سفيان بارك الله فيها ورضي الله عنها تسأل تقول بأن يعني هي لبست الجوربين وتمسح عليهما مدة 24 ساعة، تقول دخلت الصلاة ونسيت أنني أمسح على الجوربين فكملت الصلاة ثم قمت فتوضعت من جديد ومسحت عليهما وأعدت الصلاة، تسأل عن عملها. أم أحمد بارك الله فيك وبارك الله في عمرك وبارك الله في ذريتك وبارك الله في زوجك، صلى الله تعالى أن يمتعكم المتاع الحسن في الدنيا وأن يدخلكم الجنة في الآخرة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما فعلته الصحيح إلا نقطة واحدة، وهي أنك أكملت الصلاة. كان الواجب عليك أن تقطع الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أنت توضأتي لكن وضوء ناقص، لم يكتمل الوضوء، ولذلك لما تذكرت بأنك ما مسحت عليها كان الواجب أن تخرجي من الصلاة من دون سلام، من دون ما تسلمين، تخرجين تتوضئين وتعيدين الصلاة. الآن أعدت الصلاة الحمد لله، ما فعلتيه هو الصحيح بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن النظر إلى الحرام، يقول هل هو من الكبائر وما هي عقوبته؟ علي بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك أجمع العلماء على حرمة نظر المسلم إلى الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على مسألة النظر قال: اصرف نظرك. فسأله علي رضي الله عنه عن نظر الفجأة فرخص له في نظر الفجأة، لأنه ما يترتب عليه إثم، وهو النظر الذي لم يقصده الإنسان، شخص التفت فوقعت عينه على امرأة وهو لا يقصد هذا، التفت فوقع نظره على عورة، يقلب المحمول أو الجهاز فظهرت له صورة ولا يقصدها محرمة فتركها وحذفها أو انتقل إلى غير، هذا يسمى نظر الفجأة، نظر الفجأة، هذا لا يكون عليه الإثم. لكن إن أعاد كرر الآن أصبح قصدا، الآن يأثم على النظرة الثانية. لماذا؟ لأنه قصد. فإذا التفت ووقعت عينه على امرأة ثم صرف نظره لا إثم عليه، إن أعاد نظر إليه مرة ثانية أصبح الآن قد تقصد النظر المحرم. كذلك إلى عورة، إلى صورة في مثل هذه البرامج وشيء من هذا القبيل. ولذلك عد العلماء النظر إلى الحرام من الكبائر، وذلك لما جاء من الأمر في القرآن بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من تبعيضية، لأن الإنسان ما يغض بصره من كل شيء، وإنما قصد، جاءت الآية بقصد الأشياء المحرمة، الأشياء المحرمة. وأيضا العقوبة شديدة جدا، وقد وردت أحاديث يعني بمجموعها تدل على أن من نظر إلى الحرام عاقبه الله عز وجل من هذه الحاسة الجارحة، من هذه الحاسة الجارحة، فيحرم على الإنسان أن ينظر في المحرمات. وطبيعة الحال أنبه إلى مسألة، وهي أن الناس الآن يعتقدون بأن النظر المحرم هو النظر مثلا نظر الرجال إلى النساء، ونظر النساء إلى الرجال بشهوة، أو النظر إلى العورات. لا، هناك أنواع كثيرة من النظر، يحرم نظر الرجل إلى المرأة بشهوة، ويحرم نظر المرأة إلى الرجل بشهوة، ويحرم النظر إلى الصور مثلا الموجودة يعني في مثل هذه الوسائل. ومن جملة ذلك يا إخواني ويا أخواتي حرمة النظر في المقالات التي تتنافى مع عقيدة المسلم. فلذلك بعض الناس الآن يركز دائما على نظر الشهوة، نظر الشبهة أعظم، نظر الشبهة أعظم. قد نص العلماء على حرمة النظر في كتب أهل الزندقة وأهل البدع، قالوا يحرم على الإنسان أن ينظر في كتب الزندقة والبدع التي تؤثر على عقيدة المسلم، فيتنبه الإنسان لمثل هذا. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن هو يقول الحمد لله أنا حافظ نظري عن المحرمات، وهو ينظر في كتب الزندقة وفي كتب السحر وفي كتب البدعة مثلا، هذا أشد من هذا. لماذا؟ هذا يقضي على الدين والإيمان، وهذه شبهة، هذه شهوة من الشهوات، هذه شهوة من الشهوات. قد الإنسان يتوب منها ويستطيع التخلص منها، لكن هذه إن علقت بقلبي ونفسه قد لا يستطيع إخراجها من قلبه. حينما ينظر في المقالات البدعية والمقالات يعني مقالات الزندقة وأيضا في كتب السحر وفي كتب الدجل فيتنبه الإنسان لهذا. بارك الله فيكم، تفضل يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شوية خايفة وخجلانة، المهم حاول أتكلم معك. أنا عندي مدة 10 سنة وتنتبع في البرنامج تاعك. أولا أشكرك وأدعي لك إن شاء الله يجعل ربي متوك أمامنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنك غيرت لي حياتي 360 درجة.
الحمد لله الحمد لله.
صلاتي أنت صلحتها لي، دعوة إسي فتح أنت، كل شيء سبحان الله. كل يعني كل ما مدعي ما كفي إن شاء الله متوك يكون أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
تقبل دعواتك.
علاش يعني اسمح لي للسؤال، نقول يا ربي علاش ما رزقتنيش زوج مثلك، حتى يعني بعد ما تمسوت ربي يرزقني والد وإن شاء الله الابن تاعي يكون إن شاء الله مثلك.
الله يحفظك.
الله يا رب. دوكا عندي سؤال، عندي هذا مشكل مدة 23 سنة، أمي توفات.
نعم.
وأنا في عمري لما كان عمري 8 سنوات أنا عندي يعني اسمح لي لازم أحكي لك، عندي شعري يعني جميل حرير.
نعم.
وعندي جارتي تسكن في، أنا تسكن في طابق سادس وجارتي تسكن في طابق ثالث، وهي يعني معروفة بالشعوذة. أنا ماش تسكن صغار السن، يعني واحد النهار أنا حبت وضعت أرجل هي فتحت الباب مست شعري، سبحان الله 15 يوم لها الكاتب بديت نمرض يخرج لي حب في رأسي. ومن بعد ولات عندي حتى يعني لما رحت المستشفى خداني أبويا الأطباء حاروا يخرجوا لي هكايا في راسي تعمر بالقيح، ما فهموش الحاصون. المهم هذه أولتها. وثاني نحب نعرف لاني عاقة الوالدة تاعي، مانيش حابة نبكي خاطر هذا مأثر نفسيا 23 سنة. وكان واحد الوقت حنايا ولات عائلتي ولينا فقراء، يعني كنا لبس علينا وبعد ولينا شوية فقراء، درجة أختي الكبرى كانت تستلف الملابس عند الجارة. ويوم الأيام سلفت لي أختي قالت لي لبسي هذا اللباس، وأنا كنت نقاف ثانوية، كنت سنة أولى ثانوي وهي كانت سنة أولى جامعي. ومن بعد في الصباح لما صبحنا أختي قالت لي لا أنا لبس هذاك الملابس. أنا بديت نعيط ونصرخ كل شيء وخديت السروال تاعها، يعني قلت لها والله ما تلبسيه، وضعته في الماء وأنا بنرفز. سبحان الله هذاك اليوم يا سيدنا الشيخ تغيرت حياتي، وليت نحب الماء حب جم، يعني الماء البيت اللي ما يكونش فيها الماء ما نروح لهاش. والدرجة أن أمي يعني تماكن يعني تحكم في نفسي باش ما نبكيش، درجة أن أمي ماتت ومن بعد كنا احنا صارت أزمة في الجزائر، بدينا نعمروا المياه يعني نحجروا المياه، أمي بدت بقية أنا ما مديت لهاش باش من الماء ما يرميش أبويا، حتى أبويا قال لي يما كانت قتلوا لا لا يعني ما تعطي لهاش. درجة نحب الماء حتى واحد يعني قبل ما توفى يما أنا واحد النهار يعني كان احنا عندنا برنامج يطلقوا الماء ما تلقوهاش، بديت نبكي وجهي ولا أزرق، حتى أمي شتها بدأت تبكي عليا بدأت تقول خلاص ما نزيدش نزعل عليك. وهذه مأثرة عليا تاع قلت لك أمي ماتت، وكان قبل ما تموت يعني بدها تسترجع ما حبيتش، كان حب الماء أكثر من أمي حتى يعني توفت، واني حد الآن أنا مزوجة والحمد لله ما زاني نحب الماء سبحان الله. ودك سيدنا الشيخ لما يوصل المغرب يعني ننتنفز، وشوف أنا في كل هذا الموضوع أنا حابة نعرف ولا كنت عقل أمي، ويعني باش نحكي لك أنا الطفلة متحسنة مع خالتي يعني حمد أبويا الحمد لله كما يقولون هي في مخيار فيكم، برك هذا الذنب ماش مرتاحة منه. هذا سؤال تاعي إن شاء الله تريحني يا شيخ.
طيب أم محمد،
أنا أمي توفي وأنا مسحت أنا اللي معذبة والله يا شيخ.
طيب أم محمد
ما نعرفهاش
سامحيني أم محمد. أم محمد
حلت كي ماتت شلنا وليت نعرف نحبها، كي كانت حياة كنت من ما نحسش جمعين الأم، ما عنديش حنا الأم لما تغيب عليا نحس. دوك حد الآن 23 سنة وعلى بيه متحق، وقلت لك يا سيدنا الشيخ الله يجازيك كل خسر رحت لي من كل كنت في ظلمة وانتهي جعلت لي الضوء في حياتي من ناحية الدين.
سؤال يا أم محمد بس أسأل لأن ما فهم موضوع
هذا وش حكيت لك الملخص، هل أنا معاق عاقة للأم؟
كم تركت الوالدة كم تركتيها؟
كان لما توفت أمي.
إيه.
كان في عمري 23 سنة.
والسبب أنت قلت بأن هناك الثوب الذي جابته أختك ها؟
لا لا أنا لا كنا يعني تخاصمنا على الملابس.
تخاصمت.
ما بدي أختي تلبس هذيك ما وضعتها خديتها هذيك السروة وضعته في الماء.
في الماء.
هذاك اليوم وليت نحب الماء.
والوالدة غضبت عليكي.
لا لا ما كانت غاضبة كانت متأثرة بيا تقول لك علاش بنتي تحب الماء لهذه الدرجة.
إيه. أيوة.
فهمت ولما وعلاش معلو كانت يعني شويه كنت تقول شنو هذا الشيء ماشي طبيعي قلت لك واحد اليوم الايام البرنامج عندنا في المياه كان يعني مبرمج هذاك نات اخر البرنامج بديت انا نبكي على الماء نبكي على الماء انا نبكي على الماء ووجهي ولا ازرق امي بدات تبكي عليا قالت لي هذه درجه تحبي الماء
طيب
هذه نشوف ولا عندي مس وهذا المس اللي اثر فيه في العلاقه على امي يعني كنت شوية ماشي طيحتها كنت نحب الماء أكثر من أمي
إن شاء الله إن شاء الله
هذا هو شكرا الله يجازيك كل خير
بارك الله فيك أهلا وسهلا
إن شاء الله متواك يكون يا رب الجنة بإذن الله وإن شاء الله يكون أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
الله يحفظنا وياك بارك الله فيك يا أم محمد تفضل أم عبد العزيز
السلام عليكم
عليكم السلام الله
يا شيخ عندي سؤال أبوي الله يرحمه وهو في حياته عنده بيت في دولة ثانية إنزين وهناك عايش عنده وعياله فكانوا بين فترة ثانية يسكنون البيت في الخريف يعني ويرجعون بيتهم المهم هو في حياته أعطى البيت لعيال عمه عيال عمي وهذا في حياته وحين توفى الحين عيال عمي قالوا أنتوا خذوا البيت فما عرفنا البيت حقنا ولا حقهم ولا
طيب أختي أم عبد العزيز الوالد عنده بيتين هو؟
لا بيت في دولة ثانية
بيت في دولة ثانية
هي.
وأعطاه في حياة العيال عمه
أيوة عيال عمه عيال عمي أنا عيال عمي وعياله
عيال عمك أنت
هي.
يعني عطى الأولاد أخوانه
أيوة
طيب الآن توفي الوالد عيال عم قالوا أنتم بيرجعون البيت لكم ها؟
هي.
اللي خارج الدولة
أيوة
طيب إن شاء الله أبشر يا أم عبد العزيز
شكرا
مرحبا مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع بالنسبة للأخ علي يسأل يقول ما حكم قول حلها ألف حلال علي بارك الله فيك ينبغي لي المسلم دائما إذا أراد أن يتكلم أو يتلفظ أو أن يقول شيء أن يلتزم الأحكام الشرعية والألفاظ المرعية بعيدا عن مثل هذه الأشياء فقول الإنسان يحلها ألف حلال وإن كان غالب الناس المقصود فيها بأن هذه المسائل بيحلها يعني أناس أو يساعدون لأن الله تعالى سخر الناس بعضهم لبعض لأنه ما ينبغي للإنسان أن يقول مثل هذا الكلام وإنما يتوكل على الله عز وجل ويفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت قل جل وعلا وأفوض أمري إلى الله فقضية إذا أراد الله عز وجل شيء لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يحلوا هذا الشيء ما يحلونه ولو أرادوا أن يمنعوه ما استطاعوا منعه إذا الله عز وجل ما قدر ذلك ولذلك حقيقة ينبغي للإنسان دائما أن يتكلم بالألفاظ الشرعية ويبتعد عن مثل هذه الأشياء قول والله يحلها ألف حلال حلف حلال طيب هذه القضية اللي عندك أو المشكلة اللي عندك إذا أراد الله عز وجل حلها حلت من دون أحد وإذا أراد الله عز وجل عدم حلها والله لو اجتمع من في السماوات والأرض فلذلك ينبغي للإنسان أن دائما يتكلم بالألفاظ التي ليس فيها مخالفات شرعية بارك الله فيك علي من عمان يسأل يقول هناك من يعني يظهر محبته للحسين والحسن يقول أهل السنة هل عندهم مثل هذا الحب يا علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لأهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة كما أنهم يحبون أمهات المؤمنين ويحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما يتميز به أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويتقربون إلى الله تعالى بحبهم ويعتقدون أن بغض أحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ممن أسلم وآمن نفاق والعياذ بالله. كل من أبغض أحدا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فهو منافق، نص على هذا علماء أهل السنة والجماعة. ولذلك القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتقربون إلى الله بحبهم، ويعلمون أن حبهم إيمان وأن بغضهم نفاق والعياذ بالله، ويخصون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد محبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم، ولذلك يتقربون إلى الله تعالى بمحبة علي وبمحبة أولاد علي الحسن والحسين ومحسن أو محسن وأبو بكر وعمر، هذا أولاد علي، ها أولاد علي، وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله ومحمد الذي أمه الحنفية ومحمد، ويحبون الحسن وأولاد الحسن أبو محمد الشريف رضي الله عنه، ويحبون الحسين أبا عبد الله الشريف، ويحبون ذريته وآله ممن أسلم، ويحبون العباس وأولاد العباس ممن أسلم، يحبون جعفر، يحبون جميع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أن من أبغضهم فهو منافق. وهذا ليس يعني فيه أدنى شك بالنسبة لأهل السنة والجماعة، ولذلك من محبتهم لهم التسمية بأسمائهم. فتجد عندنا من العلماء من يتسمى بالحسن وبالحسين، عندنا الملوك أيضا، الملوك والأمراء من أهل السنة والجماعة أسماءهم الحسن والحسين وعباس وجعفر وحمزة، هذا دلالة على ماذا؟ على محبتهم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نشهد الله عز وجل أننا نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونتقرب إلى الله بحبهم، ولا نفرق بين أحد منهم ممن أسلم وآمن، وأن حبهم إيمان وقرب إلى الله عز وجل، وأن بغضهم نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. علي من عمان يسأل يقول: هل من لم يزر قبر والديه يكون عاقا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن لم يزر قبر والديه لا يكون عاقا، وإنما تارك لسنة الزيارة، زيارة المقابر، السنة الشرعية أو الزيارة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه جل وعلا أن يزور قبر أمه فأذن له، وكان عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويدعو للمقبورين، زار شهداء أحد وزار البقيع صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الوالدين من السنة أن يزور الإنسان قبر والده، لكن من لم يزور لا يقال بأنه قد عق والديه، ولكن من حق الوالدين على الولد الدعاء لهما والاستغفار لهما، ها هذا كله من الحقوق التي للوالدين على الولد بعد الوفاة، والولد المقصود فيه الذكر والأنثى. وأفضل ما ينتفع به الميت في قبره الدعاء اللي تساهل فيه كثير من الناس، تساهل فيه كثير من الناس، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لوالديه في الصلاة وخارج الصلاة، يذكرهما دائما. ولذلك قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديه. قال بعض العلماء: من الشكر لله أن الإنسان يؤدي الصلوات الخمس، ومن الشكر للوالدين أن يدعو لهما في اليوم 5 مرات. قالها بعض العلماء، سفيان بن سعيد الثوري وغيره، قالوا يعني هذا من الشكر للوالدين أنك تدعو لهما 5 مرات في اليوم، بمعنى لو خصصتهما بالدعاء في كل صلاة شكرت لوالديك، بارك الله لك. أم محمد من ألمانيا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني كان عندها مشكلة من 20 سنة، يعني تقول لما كان عمري 8 سنوات، وتقول كان شعري جميلا، وجاءت عندنا يعني جارة مشهورة بالشعوذة، تقول يعني ظهر في رأسي حب وكذا، وحير الأطباء يعني، وبعدين دخلت في سؤال آخر فيما يتعلق بالمشكلة التي بينها وبين أختها لما رفضت تلبس الثياب ورمتها، ويعني هي الآن تعيش حالة من الحزن، تقول والدتي توفيت أخشى أنني أكون عاقة، وذكرت شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد من ألمانيا، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، أبشري بخير، أنت لست بعاقة ولله الحمد. العقوق هو ضرب الوالدين، العقوق سب الوالدين، العقوق إهمال الوالدين، العقوق عدم الإنفاق على الوالدين مع القدرة والاستطاعة، أنت ما فعلت هذا. وهذه مشاكل أسرية ما ينبغي لك أن تستدعي الماضي وأن تستحلي بالمواقف السابقة وتحاولين أن تتركي أو تسمحي للشيطان بأن يحزنك وتتألمين في مثل هذا، اتركي هذا عنك بارك الله فيك. بالنسبة لك واضح بأنك أصبت بعين قوية حاسدة من هذه المرأة، وتستعملين الرقية الشرعية، وأكيد أنك استعملت، لكن تستمرين على مثل هذا. وتحير الأطباء لأن أمر هذا يعني هو بعيد عن الأسباب الطبيعية، هذه العين النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، يعني بمعنى أن العين قد تقتل. فالحمد لله اللي يعني جعل إصابتها في الشعر ولم يجعل إصابتها في الروح والنفس، ولذلك استمر بالرقية وبالقراءة وبالاعتصام بالأدعية وبالأوراد والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عبد العزيز من عجمان تقول والدها على حياته عنده بيت خارج الدولة، تقول عطاه لعيال عمه أو لعيال أخوه اللي هم عيال عم أم عبد العزيز، تقول عيال عمي الآن قالوا خذوا البيت، ما حكم ذلك؟ أم عبد العزيز رحم الله والدك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم، والدك وهب هبة في حياته مقبوضة قبضوها يملكونه، الآن حبوا أنهم يردونها إليكم لهم الأجر والثواب، كما أن لوالدك الأجر والثواب، هم الآن يأخذون أجرا وثوابا برد هذا البيت إليكم. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يهدينا وإياكم سبل السلام. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.